الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأحثكم وإياي على طاعته، وأذكركم بالموت، فإن الموت باب وكل الناس داخله. يا ليت شعري بعد الباب ما الدار. عباد الله، الموت ليس منه فوت، إن أقمتم له أخذكم، وإن فررتم منه أدرككم. فالنجاة النجاة، والمسارعة المسارعة، فإن وراء الموت قبرا، وإن وراء القبر نارا، حرها شديد وقعرها بعيد، وماؤها صديد ومقامعها حديد. فقدموا لأنفسكم، إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم استفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وقال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. هذه هي الخطبة 13 في سلسلة أسرتي. تحدثنا لماذا هذه السلسلة وخطبتين يا بني، وخطبتين يا ابنتي، وخطبتين يا أبتي، وخطبتين يا أمي، وخطبة يا زوجي، وخطبة يا زوجتي، والأسبوع الماضي يا أخي، أخ يخاطب أخاه. وعنوان خطبة اليوم: يا أخي، أخت تخاطب أخاها. فأقول بمقال هذه الأخت: أخي، يا ريحانة تركها لي أمي وأبي، أرى فيك أبي بعد أبي، وأسمع منك بحة صوت أمي بعد أمي، أسر إن كنت مسرورا، وأحزن إن رأيتك حزينا، وكأن الذي ينزل بك ينزل بي. ذكرتني ببرك وعطفك وأدبك سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، ببره وعطفه وأدبه مع أخته، لأني قرأت في سيرته العطرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم هوازن: إن قدرتم على نجاب رجلا من بني سعد بن بكر فلا يفلتنكم. وكان قد أحدث حدثا، فلما ظفر به المسلمون ساقوه وأهله، وساقوا معه الشيماء بنت الحارث أخت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاع. قال فعنفوا عليها في السوق، فقالت للمسلمين: تعلمون والله إني لأخت صاحبكم من الرضاعة. فلم يصدقوها. فلما أتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن إسحاق: قالت يا رسول الله إني أختك من الرضاعة. قال: وما علامة ذلك؟ كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم يومها قريبا من 60 سنة. قال: وما علامة ذلك؟ قالت: عضة عضتنيها في عضدي وأنا متوركتك عندما كنت رضيعا، كنت أحملك أنا فعضتني في عضدي. قال فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم العلامة، فبسط لها رداءه وأجلسها عليه وخيرها وقال: إن أحببت فعندي محببة مكرمة، وإن أحببت أن أمتعك وترجعي إلى قومك فعلت. قالت: بل تمتعني وتردني إلى قومي. فمتعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وردها إلى قومها، وأعطاها غلاما وجارية وشاء ونعما، وقال لها في جملة ما قال: سلي تعطي تعطي، واستشفعي تشفعي. وجاء في زاد المعاد أنها أسلمت. وجاء في رواية الواقدي في المغازي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف العلامة وثب وقام وبسط لها رداءه، ثم قال: اجلسي عليه، ورحب بها ودمعت عيناه، وسألها عن أمه وأبيه من الرضاعة، فأخبرته بموتهما في الزمان، وأسلمت، فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أعبد وجارية، ورجعت الشيماء إلى منزلها، وكلمها النسوة في بجاب، هذا الرجل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما يفلتنكم، قالوا: لو شفعت له. فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمته أن يهبه لها ويعفو عنه، ففعل. هذا بر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأخته من الرضاع، وهذا عطفه عليها وأدبه معها. فما بالك ببره بأخته الشقيقة لو كان له إخوة وأخوات من أبويه. ذكرتني يا أخي ببرك وعطفك وأدبك بره وعطفه وأدبه صلى الله عليه وسلم، وأنسيتني يا أخي ببرك هموم قصص 3 بلغتني حدثت في مدينتنا سأخبرك بها. القصة الأولى عنوانها: تصدق للغرباء ونسي أخته. كانت سيدة فاضلة عفيفة قد جاوزت 50 من العمر، ضاقت بها الأرض وعضها نار الزمان، لم تتزوج وليس من ولد يعين، لم تجد بدا من اللجوء إلى إحدى الجمعيات الخيرية للحصول على النفقة الشهرية الزبيدة، وبحياء شديد وحرج كبير وصلت الجمعية لتطلب إضافة اسمها إلى قائمة المعونات الشهرية. سألها الموظف المسؤول في الجمعية عن اسمها واسم عائلتها فأجابت، وإذا هي بنت عائلة معروفة. ظن أن في الأمر لبسا، طلب بطاقتها الشخصية فأخرجت البطاقة ليرى أنها بنت تلك العائلة، وازدادت دهشته عندما تذكر أن محسنا كبيرا كانت له اشتراكات شهرية كثيرة ترفض الجمعية الخيرية، بل إنه يعد موئلا للجمعية كلما زادت نفقتها وقلت إيراداتها. سأل الموظف المرأة إن كانت تعرف هذا الرجل المحسن من عائلتهم، فأصيب بالذهول عندما نطقت بتلك الكلمة وقالت إنه أخي. وعد الموظف المرأة خيرا وأخذ مفصل هويتها الشخصية ومعلومات سكنها وطريقة الاتصال بهم. عندما خرجت اتصل مباشرة بهذا المحسن ليسأله عن صلة قرابته بامرأة اسمها كذا وكذا، أبوها فلان وأمها فلانة، فأجاب إنها أختي. قال يا رجل اتق الله في رحمك، لقد جاءت أختك للجمعية اليوم تطلب المساعدة الشهرية منا، فأين أنت منها؟ أرأيت يا أخي كيف نسي هذا الأخ قول الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. هذه الآية وإن كانت تتحدث في الميراث إلا أن لفظها عام يخبر أن الأقربين أولى بالمعروف من الأبعدين، وأن ذا الرحم أولى من غيره بالبر والصلة. أنسي هذا الأخ قول الله تعالى وآتي ذا القربى حقه؟ أنسي قوله تعالى وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى؟ أنسي قوله تعالى ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى؟ أنسي هذا الأخ الآية التي يقرأها كل خطيب في كل منبر في كل يوم جمعة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية إنما خص أولي القربى لأن حقوقهم أوكد وصلتهم أوجب، لتأكيد حق الرحم التي اشتق الله اسمها من اسمه وجعل صلتها من صلته. فقال في الصحيح أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، ولا سيما إذا كانوا فقراء. قال الإمام الرازي في تفسير قوله تعالى وآتي ذا القربى حقه المعنى أنك بعد فراغك من بر الوالدين يجب أن تشتغل ببر أقاربك ثم تشتغل ببر المساكين وأبناء السبيل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بر أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أبناك، رواه الحاكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يوصيكم بالأقرب فالأقرب، رواه الحاكم. وهذه هي القصة الأولى، تصدق للغرباء ونسي أخته. القصة الثانية التي ألمتني يا أخي عنونتها أطاع زوجته في أختيه. سيدتان عفيفتان جاوزتا 60 من العمر غير متزوجتين، جاءتا شيخا على استحياء يدفعهما الحب لأخيهما ويؤخرهما الخوف على مشاعره. جاءتا تقول تزوج أخونا الوحيد والذي ناهز 55 والذي يساعدنا في النفقة ونحن ممتنتان له أشد الامتنان، تزوج زوجة ثانية ويبدو أن زوجته الثانية مستاءة منا ونراها توقع بيننا وبينه خصاما، ولعلها تحدثه على لساننا كلاما لم نقله أو تخبره بأعمال لم نعملها. وأخونا الذي نحب ونحترم يحضر في مسجدكم أيها الشيخ، نرجوك ونحن لا نريد أن تعرف من نحن ولا من هو، لكننا نرغب إليك ونرجوك أن تتحدث بشكل عام عن عدم هجر الأخ لأخواته البنات والتحقق إن كان لابد فاعلا من كلام الزوجات في الأخوات. لسنا نريد منه إن شاء بعد اليوم إلا المودة في القربى. خرجت السيدتان اللتان لم يعرف الشيخ لأي أسرة تنتميان، ولا من هما ولا من أخوهما، لكنه بكى لأدبهما وحيائهما وحفظهما لمشاعر أخيهما الذي لم يحفظ صلة القربى لهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو بنتان أو أختان فأحسن صحبتهم واتقى الله فيهم فله الجنة. وفي رواية الطبراني: من عال ابنتين أو أختين أو خالتين أو عمتين أو جدتين فهو معي في الجنة كهاتين. وضم السبابة والتي إلى جنبها. ألا يا أيها الإخوة اتقوا الله في أخواتكم، ألا يا أيها الشباب والرجال اذكروا الله في أخواتكم البنات والنساء واستوصوا بهن خيرا، يؤلم أختك أن تهجرها قليلا أو كثيرا. القصة الثانية: أطاع زوجته في أختيه. أما القصة الثالثة التي أعلمتني يا أخي فعنونتها وهي الأخيرة: اعتدى على حق أخته في الميراث. ورث أحمد وخالد مع أختهما رجاء معملا من أبيهما. باع أحد الأخوين حصته لأخيه في المعمل، بقي أخ يملك النصيب الأكبر في المعمل مع أخته. عرض عليها شراء حصتها بمبلغ معين، فأبدت استعدادها للبيع، لكنها رأت أن السعر المعروض قليل. استشارا أهل المعرفة العقارية والتجارية فأخبرا بالفعل السعر المعروض قليل. أبى الأخ أن يدفع لأخته إلا ما دفع، وإن لم توافق فسوف يستثمر المعمل كاملا لمصلحته ولن ينفعها بشيء، وعليها أن تراجع دوائر القضاء. أرادت أن لا تزعج أخاها، أعلمته بأن رجلا غريبا جاهز لشراء حصتها بمبلغ أكبر من المبلغ الذي دفعه الأخ، وإنها على استعداد لبيع أخيها للرجل الغريب الحصة بمبلغ أقل من المبلغ الذي سيدفعه الرجل، لكن فوق سعره الذي عرضه أولا. بقي الأخ مصرا على موقفه، متمسكا بظلمه، متعمتا برأيه، فهو لم يدفع أكثر مما دفع أولا، وإلا فلقاؤنا في القصر العدلي. ترى هل نسي هذا الأخ أن محاكم الأرض ربما تنصف وربما لا تنصف، لكن محكمة السماء ستنصف بلا ريب المظلوم ممن ظلمه؟ ترى هل نسي هذا الأخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين؟ والحديث عند البخاري ومسلم. معنى طوقه يوم القيامة إنه سيكلف أن ينقل على رقبته كالطوق الشبر الذي ظلمه في الأرض، سينقله معه إلى أرض المحشر. فما بالك إذا ظلم في معمل أو في دار أو في أراضي، ترى هل نسي هذا الأخ إذا ورث مع أخته شيئا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة. ومعنى أحرج أضيق وأحرم على من ظلمهما، على من ظلم اليتيم والمرأة. لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابغوني الضعفاء، ابحثوا لي عن الضعفاء وجيئوا بهم إلي. أو معنى ابغوني: إذا أردتم أن تتقربوا إلي فتقربوا إلي بالإحسان إلى الفقراء، إلى الضعفاء، إلى المساكين. ابغوني الضعفاء فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. والحديث عند أبي داود والنسائي. معنى الحديث: اطلبوا لي وتقربوا إلي بالتقرب إلى الضعفاء من نساء وأطفال ورجال ضعاف، وذلك بتفقد حالهم وحفظ حقوقهم والإحسان إليهم قولا وفعلا واستنصارا لهم. فإنما ينصركم الله على عدوكم ويزيد الله في أرزاقكم ببركم لضعفائكم. هذه هي القصة الثالثة: اعتدى على حق أخته في الميراث. يا أخي، أحمد الله تعالى أن رزقني أخا بارا مثلك يرعى قرابتي وصلتي ويحفظ مودتي ويعينني في نفقتي. أخي، أنت لي نفحة من حناني. أخي، أنت لي نسمة من أماني وآمال قلبي ومشعال دربي، وأنت ضياء المدى والزمان. التوقيع: أختك المحبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.